أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأصل الأول في المطلق والمقيد، وأخذنا تعريف المطلق وتعريف المقيد، ثم دخلنا في الأمر الثاني أو المطلب الثاني في كيفية حمل المطلق على المقيد. وذكر المصنف أنه هو إما أن يختلف حكمهما أو لا يختلف حكمهما. إذا اختلف حكمهما فلا ينبغي الإشكال على أنه لا يحمل أحدهما على الآخر اتفاقا. أما إذا اختلف فالمصنف قال فهنا عندنا ثلاث أقسام فيهما: إما أن يتحد موجبهما ويكونا مثبتين، أو يتحد موجبهما ويكونا منفيين، أو يكونا مختلفين. هذه ثلاثة أقسام، وأخذنا القسم الأول وهو أن يتحد موجبهما ويكونا مثبتين. فهنا المصنف ادعى فيهما دعوتان: الدعوة الأولى أنه يحمل فيها المطلق على المقيد، هذا أولا، وثانيا ويكون المقيد أو القيد، يكون القيد هنا بيانا، ويكون القيد هنا بيانا لا ناسخا. وأخذنا الدليل على الدعوة الأولى ووصلنا إلى الدليل على الدعوة الثانية، وهي أن أن القيد يكون بيانا لا ناسخا. فما هو الدليل على هذه الدعوة؟ المصنف يقول أنه المطلق والمقيد هما نفس العام والخاص، نفس العام والخاص، يعني المطلق هو عام والعام هو مطلق، لكن الفرق بينهما هو شيء واحد، وهو أن شمول الإطلاق بدلي، لكن شمول العموم استغراقي. لمن يقول أكرم كل العلماء، خب هذا يعني استغراقي كل أفراد العلماء، بينما لمن يقول أكرم رجلا، وهذا معناه أنه أكرم كل ما صدق عليه أن الرجل، لكن على نحو البدلية. فإذن العام والخاص هو نفسه شنو؟ المطلق والمقيد، أو المطلق والمقيد هو نفس العام والخاص. إذا كان كذلك، فلما نجي إلى العام والخاص، إذا جاءنا العام أولا ثم جاءنا بعد ذلك الخاص، حكمنا سابقا على أن الخاص هنا يكون بيانا من للعام ولا يكون ناسخا، فكذلك ما أشبهه وهو المطلق والمقيد، فيكون المقيد أو القيد يكون بيانا للمطلق ولا يكون ناسخا. قال: وأما أنه بيان لا نسخ، أنه يعني القيد يكون بيانا للمطلق لا أنه ناسخ، فلأنه يعني القيد نوع من التخصيص في المعنى، في المعنى هو تخصيص، فإن المراد من المطلق كرقبة مثلا، اللي هو أعم من رقبة مؤمنة وكافرة، المراد منه شنو؟ أي فرد كان من أفراد ماهية من أفراد حقيقة الرقبة، فيصير عاما، مثل ما نقول أكرم العلماء يعني أي واحد ممن صدق عليه أنه عالم. لكن شنو الفرق بين المطلق والعام؟ يقول: إلا أنه على البدل، يعني هذا العموم يكون على نحو البدلية بخلاف ذلك العموم، فإن شمول العام يكون استغراقي، بينما شمول المطلق يكون بدلي. ويصير تخصيصه بنحو المؤمن تخصيصا وإخراجا لبعض المسميات من أن يصلح بدلا، يعني إذا قيدناه وخصصناه هذا المطلق راح يكون بعد غير صالح لأن تكون الرقبة الكافرة، لأن تكون بدل في الحكم. يعني ما يصير أن نقول، عندما نقول أكرم رجلا عالما مثلا، أو أعتق رقبة مؤمنة بعد الكافرة، ما يمكن أن تدخل بدل في الإكرام، بل لابد أن تخرج. مثل عندما نقول أكرم العلماء وبعد ذلك نقول لا تكرم الفساق، فالفساق بعد راح يخرجون عن من؟ عن شمول إكرام العلماء. قال ويصير تخصيصه بنحو المؤمن تخصيصا وإخراجا لبعض المسميات من أن يصلح بدلا. وعليه فالتقييد يرجع في النتيجة في المعنى إلى نوع من التخصيص يسمى تقييدا اصطلاحا، هو تخصيص لكن بالتقييد عفوا بالاصطلاح يسمى تقييدا. فإذا كان حكمه فإذا كان هما شيئا واحد في المعنى فحكمه حكم التخصيص. طيب شنو حكم التخصيص؟ فقال فكما أن الخاص المتأخر يكون بيانا للعام المتقدم وليس ناسخا له فكذلك المقيد. المقيد شنو؟ المتأخر أيضا يكون شنو؟ يكون بيانا لا ناسخا. إذن هذه هي حجة المصنف على كلا الدعويين، الدعوة الأولى في أنه على المسألة على القسم الأول وهي أنه يحمل فيها العام على الخاص، هذا أولا، عفوا يحمل فيها المطلق على المقيد، وثانيا يكون القيد أو المقيد يكون بيانا للمطلق ولا يكون ناسخا له. خف إلا أنه كما عرفنا أنه بعضهم ادعى على أنه يكون القيد هنا ناسخا لحكم المطلق وليس بيانا. خب ما هو دليلهم على أن القيد يكون ناسخا لحكم المطلق وليس بيانا لحكم المطلق؟ خب قالوا أنه لو جاءنا القيد متأخرا ويكون بيانا على حسب فرضكم، يكون بيانا لا ناسخا، لكان إذن المراد من المطلق بعد مجيء القيد، المراد منه ليس هو الإطلاق وإنما المراد منه هو المقيد، لأن أنتم راح تحملون المطلق بعد علما على المقيد. فلما تقول أعتق رقبة ثم بعد ذلك تقول أعتق رقبة مؤمنة، فراح يصير المطلق ليس هو أعتق رقبة فقط، وإنما راح يصير بعد ما تحمله على المقيد راح يكون أعتق رقبة مؤمنة. زين، وهذا استعمال مجازي أو حقيقي؟ ومن الواضح استعمال مجازي، لأنه استعمال المطلق في من؟ في بعض حصصه اللي هي في الرقبة المؤمنة، لأنه بعد مجيء القيد راح يكون، وحنتو قلتوا هذا راح يكون بيان له، يعني راح يصير أعتق رقبة اللي هو في المطلق، يعني بعد التخصيص وبعد التقييد يكون أعتق رقبة مؤمنة. فإذا استعملنا المطلق ليس فيما وضع له وهو الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة، بل استعملنا في من؟ في فقط خصوص الرقبة المؤمنة. فإذا كان كذلك هذا راح يصير شنو عندنا؟ عندها راح يصير استعمال مجازي، استعمال المطلق في المقيد راح يكون استعمال مجازي. خب والاستعمال المعنى الحقيقي في المعنى المجازي أو إطلاق المعنى الحقيقي ويراد منه المجازي، هذا فرع الدلالة عليه، فرع أن يدل المعنى الحقيقي على المعنى المجازي. فمثلا عندما نستخدم كلمة الأسد في الرجل الشجاع، هذا يكون يتضمن أن الأسد تدل بدلالة ما على الرجل الشجاع حتى يحق لنا أن نستخدم كلمة الأسد في الرجل الشجاع. ولا ليس كل معنى حقيقي هو يدل على معنى مجازي آخر، بل لابد أن تكون هناك شنو؟ مشابهة ودلالة ما بينهما. بينما لا نجد هنا دلالة في المطلق على من؟ على المقيد أبدا، إذ أن المطلق يدل على من؟ اعتق رقبة، ما يخصه سواء كانت مؤمنة أو شنو كانت؟ أو كانت كافرة. بينما القيد شكون؟ يقول أريدها إلا مؤمنة، إلا مؤمنة. فإذا كان كذلك أنه لا توجد دلالة في المطلق يعني في المعنى الحقيقي على المعنى المجازي، فبعد ما يصير استخدامه، بعد ما يصير استخدام المطلق بما بالقيد هنا بالمقيد. قال احتج الذاهب إلى كونه يعني القيد ناسخا مع التأخير وليس بيان بأنه لو كان بيانا للمطلق حينئذ يعني حين التأخير كما تفضلتم أنتم أنه راح تكون بيان لكان المراد بالمطلق هو المقيد بمعنى أنه يكون من أعتق رقبة في المطلق يعني أعتق رقبة مؤمنة. فإذا كان كذلك فيجب أن يكون مجازا فيه يعني فيجب أن يكون المطلق مجاز في من؟ في المقيد لأنه استعملناه في غير ما وضع له. وهو فرع الدلالة وهو يعني كون المطلق مجاز في المقيد هذا فرع أن يكون المطلق فيه دلالة على المقيد مثل دلالة كلمة الأسد على الرجل الشجاع لأنه اتحادهما في من في الشجاعة بينما نحن لا نجد دلالة ولو تضمنية أو غيرها التزامية في المطلق على المقيد. ولا قال وهو يعني كونه إطلاق استعمال المطلق في المقيد جيد وكان هذه دلالة مجازية وهو فرع الدلالة يعني كون هذه الدلالة مجازية فرع أن تكون هناك دلالة في المطلق على المقيد وأنها منتفية. لماذا؟ إذ المطلق لا دلالة له على مقيد خاص وإنما هو مطلق بعد. فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون شنو هذا بيان وإذا لم يمكن أن يكون بيانا إذ هو شنو؟ إذن هو ناسخ لحكم المطلق. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح لماذا؟ لأنه من الواضح أنه المعنى المجازي في الكلمة إنما يفهم بواسطة القرينة أنه نعرف أنه هذا معنى مجازي لهذا المعنى الحقيقي. وهنا القرينة للمعنى الحقيقي يعني القرينة اللي هي راح تثبت المجازية للمطلق القرينة هو هنا القيد المقيد هو اللي راح يثبت لنا هذا شنو استعمال مجازي. فإذا صحيح قبل مجيء المقيد لا توجد دلالة في المطلق على المقيد هذا واضح قبل مجيء القيد لا دلالة للمطلق ولو بالمجاز على من؟ على المقيد لكنه إذا جاءنا المقيد كما هو الفرض كما هو البحث يعني جاءنا متأخر فهو الذي سوف يكون قرينة على أن هذا المعنى يعني استعمال المطلق في المقيد هو الذي راح يكون هو قرينة على المجازية. وكلامكم في عدم دلالة المطلق على المقيد هذا صحيح لكن قبل مجيء القرينة أما بعد مجيء القرينة فواضح هناك دلالة للمطلق على المقيد. فكما أنه استعمال كلمة الرجل فكما أنه استعمال كلمة الأسد قبل وجود القرينة لا تدل على الرجل الشجاع إذا قلت رأيت أسد هو يعني أسد حقيقي وبيمتى يحتمل أن يكون المراد هو الشجاع إذا جئت بالقرينة وقلت مثلا رأيت أسدا يقاتل في المعركة هو هاي قرينة يقاتل في المعركة هي التي بيّنت لي أن هذا الاستعمال هو مجازي. فكذلك عندما نطلق الرقبة ثم بعد ذلك يأتينا المقيد سوف يكون هناك دلالة بسبب هذه القرينة على أن المراد هو المعنى المجازي. ولذلك قال المصنف والجواب إن المعنى المجازي إنما يفهم من اللفظ بمن؟ بواسطة القرينة وهي ها هنا يعني في باب المطلق المقيد القيد هو الذي يكون قرينة. فيجب حصول الدلالة والفهم مو قلت ما أكو دلالة المصنف يقول لا أكو دلالة وأكو فهم للمجازية لكن يمتى بعده لأن هو اللي قرين على المجازية بعد مجيء القيد لا قبله. وما ذكرتموه، شنو اللي ذكروه من عدم دلالة المطلق بأي وجه من الوجوه عليه من على المقيد، وما ذكرتموه إنما يتم لو وجب حصولها قبل، لو وجب حصول الدلالة، لو أردنا الدلالة قبل مجيء القيد صحيح أنا وياكم ماكو دلالة، ماكو دلالة من المطلق على المقيد اللي هو بالمعنى المجازي. لكن والأمر وليس الأمر كذلك، إذ نحن ندعي أنه أو بل هو أصل البحث أنه بعد مجيء القيد متأخرا هنا نقول أنه شنو بيان، لأنه سوف يكون هنا قرينة، استعمال هذا راح يصير مجازي ببركة مجيء القيد. قال وسيأتي لهذا مزيد تحقيق عن قريب، كما يأتينا إن شاء الله في مسألة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا هو القسم الأول في الأمر الأول أو في الأمر الثاني، فيما إذا اختلفا لا يختلفا عفوا، وقلنا فيها ثلاثة مسائل أو أقسام، الأول أن يتحد موجبهما ويكونا مثبتين، الثاني أن يتحد موجبهما ولكن يكونا منفيين، يكونا منفيين مثل من لا تعتق المكاتب، العبد المكاتب، وثانيا هذا المطلق المقيد لا تعتق المكاتب الكافر. فهنا اتحد موجبهما اللي هو شنو لا تعتق المكاتب، والثاني أيضا لا تعتق المكاتب، وكلاهما منفيين، الأول لا تعتق المكاتب والثاني لا تعتق المكاتب الكافر، فعندنا مطلق ومقيد وموجبهما واحد وهو المكاتبة وكلاهما منفيان، فما هو الحكم فيها في هذه الصورة؟ المصنف يقول هي كصورة الأولى، يعمل بهما معا، يعني يحمل المطلق على من؟ على المقيد بالاتفاق، بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد، فيكون لا تعتق المكاتب ببركة القيد لا تعتق المكاتب الكافر، يعني شنو لا تعتق المكاتب الكافر بل اعتق المؤمن، هكذا يكون كلام. خب لعل هنا شخص يستشكل يقول شيخنا لا تعتق المكاتب هذا ليس مطلق، هذا عام، هذا عام محلى بالألف واللام، ألف واللام تعريف، وكذلك لا تعتق المكاتب الكافر أيضا هذا ألف ولام تعريف، فهذا للجنس، هذا لاستغراق، هذا الاستغراق. المصنف يقول لا، مقصودنا من لا تعتق المكاتب هي شنو العهد الذهني، مقصود من عندنا العهد الذهني، يعني اللي هو شنو لا تعتقه، وليس المقصود من لا تعتق يعني لا تعتق الجميع، أو يقال إنه اعتق كاف اعتق المؤمن يعني اعتق جميع المؤمنين، لما المقصود في باب الديات لما نقول اعتق أو لا تعتق يعني الواحد اللي موجود في الصيام أو أي كفارة من الكفارات، فهذا ليس مقصودنا منه هو الاستغراق، يعني لا يكون المقصود من عنده هو العموم، بل هذا المقصود منه هو الإطلاق الذي يكون في من في العهد الذهني. قال الثاني أن يتحد موجبهما ويكونا منفيين، فشن الحكم هنا؟ فيعمل بهما معا اتفاقا، مثل أن يقول في كفارة الظهار لا تعتق المكاتب، والثاني لا تعتق المكاتب الكافر، هذا المقيد. خب إن قلت هذا عموم وليس إطلاق، قال هذان المثالان حيث لا يقصد الاستغراق، يعني ليس مقصود يعده الاستغراق بل المقصود هو العهد الذهني، كما العهد الذهني كما في اشتري اللحم، لما المولى يبعث عبده بأنه اشتري لي اللحم، ليس المقصود من اشتري اللحم يعني هذا استغراق يعني كل لحم في السوق اشتريه، وإنما هذا العهد الذهني اللي هو الكيلو الكيلو وكذا. فكذا لما تقول لا تعتق كافر يعني اعتق مؤمن، المقصود من اعتق مؤمن يعني المؤمن اللي موجود في الكفارات اللي هو واحد أو اثنين، أما كلهم فهذا غير ممكن، وهذا شنو؟ إطلاق وليس عموم. نعم. قال كما في اشتري اللحم فلا يجزي اعتاق المكاتب أصلا، يعني أصلا يعني شنو؟ يعني مطلقا، يعني سواء كان كافر أو مؤمن، بل لابد أن تعتق شنو؟ المؤمن، لأنه قال لا تعتق المكاتب الكافر، يعني اعتق الكافر العفو المكاتب المؤمن. هذه هي القسم، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يختلف موجبهما، أن يختلف موجبهما، كما إذا كان موجب العتق مثلا اللي هو الظهار، أو موجب الكفارة هو الظهار، وموجب الكفارة مثلا هو القتل في إطلاق الرقبة مثلا، فنقول مثلا إذا ظاهرت فاعتق رقبة، وإذا قتلت فاعتق رقبة مؤمنة. فهنا الموجب شنو؟ مختلف، إذ أن اعتاق الرقبة في الأول هو الظهار، في الإطلاق هو الظهار، إذا ظاهرت فاعتق رقبة، وهذا مطلق. بالمقيد يختلف الموجب وهو القتل، إذا قتلت فاعتق رقبة مؤمنة. خب، فما هو الحكم هنا؟ المصنف يقول عندنا نحن الإمامية أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، وأمره بينه. لماذا؟ لاختلافهما، لا ربط لأحدهما على الآخر، فيمكن أن يكون العتق اللي موجود في القتل يراد منه عتق الرقبة المؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة، إذا قتلت فاعتق رقبة مؤمنة، بينما لا يراد في مسألة الظهار شرط للاعتاق أن يكون مؤمنة، بل يمكن أن يكون مؤمنة أو يكون شنو؟ أو يكون كافرة، لاختلاف موجبهما. فإذا لا مقتضي لحمل أحدهما على الآخر بعد ثبوت أنهما مختلفين وموجبهما أيضا مختلف. هذا عندنا. لكن ذهب بعض أبناء العامة أو كثير من أبناء العامة إلى أنه يحمل المطلق على المقيد قياسا مع شروط القياس. خب، شلون هذا يعني؟ مثلا إذا وجدت عندنا شروط القياس في المطلق والمقيد، مثلا إذا هكذا قلنا إذا أكلت لحم الخنزير فاعتق رقبة، هذا المطلق موجبه هو أكل لحم الخنزير، إجانا المقيد. إن أكلت لحم الكلب أجلكم الله فاعتق رقبة مؤمنة. إذن عندنا مثلا إذا أكلت لحم الخنزير فاعتق رقبة، الثاني إذا أكلت لحم الكلب فاعتق رقبة مؤمنة. فهنا ربما يقال هكذا، أن علة العتق للرقبة المؤمنة في الكلب هو لأجل نجاسته، إنه ليش اعتقنا رقبة مؤمنة؟ لأجل نجاسته. فنقول كذلك في الخنزير، كذلك شنو؟ في الخنزير أيضا المفروض بما أنه هو نجس يكون أيضا شنو؟ لأجل هذه العلة الواحدة فيجب عتق الرقبة المؤمنة، فيحمل الأول على الثاني، فيحمل فيحمل العتق اللي موجود عند أكل لحم الخنزير على أن يكون هذا العتق للمؤمنة. ليش؟ لاشتراك أكل لحم الخنزير والكلب بالنجاسة، وبما أنه ثبت في أكل لحم الخنزير اعتاق رقبة المؤمنة، عفوا في لحم الكلب اعتاق الرقبة المؤمنة، فكذلك شنو؟ في الخنزير. فإذا إذا ثبتت عندنا القياس وشروطه عند ابن العام هكذا يقولون، فيمكن حمل أحدهما على الآخر. أما إذا ما توفرت عندنا شروط القياس وهو المشابهة بالعلة كما في القتل والظهار، لا توجد علة مشتركة بينهما، فهنا بعد لا يمكن حمل أحدهما على الآخر. المصنف يقول هذا الكلام باطل وبطلانه واضح لأجل بطلان القياس، القياس باطل. هذا الحمل باطل لأنه معتمد على شيء باطل. هذا أولا. وثانيا خصوصا في الثاني، بعضهم بعض أبناء العم قالوا مطلقا يحمل، يعني سواء كان أكو هناك قياس وأكو شروط القياس كما في المثال الأول، أو ماكو شروط القياس كما في القتل والظهار أيضا يحمل. المصنف يقول لا سيما في الثاني، هذا القول الثاني جدا باطل. قال الثالث أن يختلف موجبهما كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار، يعني إذا ظاهرت فاعتق رقبة، وتقييدها في كفارة القتل، يعني إذا قتلت فاعتق رقبة مؤمنة. وعندنا أنه لا يحمل على المقيد، يعني لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا حينئذ؟ لماذا؟ لعدم المقتضي له، اختلاف حكمهما وموجبهما. ولكن وذهب كثير من مخالفينا إلى أنه يعني المطلق يحمل عليه، يعني على المقيد قياسا، يعني بحسب القياس مع وجود شرائطه اللي هي وجود العلة المشتركة بينهما، ويوجد عندنا فردان ويوجد حكم في أحدهما نعدي هذا الحكم إلى الآخر. هذه هي شروط القياس أو أركان القياس، عندنا فردان وعندنا مشابهة جيد، وعندنا حكم في أحدهما فنعدي حكم أحدهما إلى الآخر لأجل المشابهة. فهنا نعدي حكم اعتاق رقبة مؤمنة في الكلب لأنه نجس بالنسبة لمن؟ إلى الخنزير. أيضا نعديه، نقول أيضا المفروض لمن يأكل لحم الخنزير أيضا يعتق رقبة مؤمنة. قال وربما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا، يعني حمل المطلق على المقيد مطلقا، سواء كان هناك أكو شروط قياس أو لا توجد مثل القتل والظهار، وكلاهما باطل لأنهما ابتنيا على القياس. ولا سيما الأخير، لا سيما الأخير بعد ماكو داعي بأن تحمل أحدهما على الآخر، خصوصا أنه ما توجد مشابهة بينهما. هذا هو تمام الكلام في بحث المطلق والمقيد. أصل يتكلم هذا الأصل الثاني عن المجمل يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.